بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المتعال، وحينما نقول تعالى الله أي تنزه عن كل نقص. فإذا أردنا أن نطبق هذا المعنى، فيما يخص المؤمن، فما المعاني التي يمكن أن نستفيد منها في هذا الاسم؟ بادئ ذي بدء، المؤمن يجب أن يتعالى عن كل نقص في إيمانه. لذلك المؤمن ينبغي أن يعلم ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. لنأتي بمثل: لو أن مظلياً يريد أن يهبط بمظلته، هناك معلومات كثيرة يمكن أن يجهلها. يا ترى شكل المظلة مربع، مستطيل، بيضوي، دائري، عدد الحبال، ألوان الحبال، مما صنعت الحبال، كل هذه المعلومات لو أنه غفل عنها ينزل سالما. إلا أن معلومة واحدة إذا غفل عنها ينزل ميتا، إنها طريقة فتح المظلة. فإذا غفل عن هذه المعلومة أودى بحياته. نسمي هذه المعلومة بالنسبة للمظلي معلومة يجب أن تعلم بالضرورة. والدين واسع جدا، في تاريخ التشريع، في الفقه المقارن، العلوم التي جاء بها الدين واسعة جدا. لكن المسلم، ما المعلومات التي لا بد من أن يعلمها؟ الحقيقة المعلومات التي لا بد من أن يعلمها، قال العلماء: أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وما إلى ذلك، وأركان الإسلام الصوم والصلاة والحج والزكاة، والأحكام الفقهية المتعلقة باختصاصه. فالتاجر بأمس الحاجة أن يتعلم أحكام البيع والشراء، والطبيب أحكام الجعالة، والزوج أحكام الزواج والحقوق والواجبات. إذن هناك في الدين حقائق لا بد من أن تعلم بالضرورة. المؤمن يجب أن يتعالى عن نقص في إيمانه، لأن العلم كما قال العلماء أصل حياة الإنسان. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. هذه واحدة. معلومة أخرى نحتاجها أحيانا: أنت راكب مركبة، في لوحة البيانات تألق ضوء أحمر، يا ترى لماذا تألق؟ نفرق بين أنه تألق أو لم يتألق، وبين لماذا تألق. تألق أو لم يتألق، قطعا تألق، رأيته بأم عينك، ولكن لماذا تألق؟ إن فهمت هذا التألق تألقا تزيينيا، احترق المحرك وتوقفت الرحلة ودفعت مبلغا فلكيا لإصلاحه. أما لو علمته تألقا تحذيريا، أوقفت المركبة فورا، أضفت الزيت، سلم المحرك، تابعت الرحلة. فرق كبير بين أن تفهم هذا التألق تألقا تزيينيا أو تألقا تحذيريا. لذلك أيها الإخوة، أحيانا تأتي مصيبة. إذا قلت هكذا الزمان، رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إن فهمت المصائب فهما ساذجا، إن فهمت المصائب فهما بعيدا عن الإيمان ربما لم تتعظ بها. وقد قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إذن المؤمن ينبغي أن يتعالى عن أي نقص في إيمانه. من هنا قيل: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذن حينما تبحث عن الحقيقة، وحينما تعمل وفقها، وحينما تصبر على البحث عنها والعمل بها وتطبيقها والدعوة إليها، تكون قد حققت الهدف من وجودك. وهذا معنى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن المؤمن يتعالى عن أي نقص في إيمانه، ولو أن أي نقص في الإيمان لا يقابله سلوك منحرف وليكن هذا النقص، ولكن لأن أي نقص في الإيمان ينعكس سلوكا خاطئا، والسلوك الخاطئ له حسابه عند الله. إذن كما أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن كل نقص، والمؤمن يستكمل طلب العلم ليكون السلوك صحيحا يفضي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا من حيث ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. وذكرت مثل المظلي لأن هذه المعلومة إذا غفل عنها نزل ميتا، وذكرت مثل تألق المصباح الأحمر في لوحة البيانات لأن الإنسان إذا لم يفهم حكمة المصيبة تابع خطأه ولم يعبأ بمدلولها الكبير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآن يا ترى هل هناك فرض عين على كل مسلم أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وسيرته العملية؟ الجواب: معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية يعني سيرته فرض عين على كل مسلم. الدليل: كلنا يعلم كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. والذي ضيع المسلمين توهمهم أن الإسلام عبادات شعائرية، صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير. الدين منهج واسع جدا، أنا لا أبالغ، قد يصل إلى 500,000 بند. يبدأ هذا المنهج بالعلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. طيب لماذا ينبغي أن أعلم سنة النبي القولية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندنا قاعدة أصولية أن كل شيء أمرنا الله به واجب التطبيق، وكل أمر يقتضي الوجوب. وها قد أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا، فبربكم كيف نأخذ ما آتانا وننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا؟ دائما هذه القاعدة: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أرأيت إلى الوضوء إنه فرض، لأن الصلاة فرض لا تتم إلا به، فالقاعدة ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر من دون استثناء، إلا طبعاً إذا في قرينة تصرفه عن الوجوب، كأن يقول الله عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي فليكفر فعل في لام الأمر، هل يعقل أن نؤمر بالكفر؟ لا، هذا أمر تهديد، وفي أمر إباحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفي أمر ندب: وأنكحوا الأيامى منكم، لكن ما سوى ذلك كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، فالله عز وجل أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يمكن أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا. إذاً معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. إخوتنا الكرام، حقائق الدين خطيرة جداً، معنى خطيرة يعني لها علاقة بمصير الإنسان، يعني حينما يغفل الإنسان عن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن حكمة المصائب، ربما استرسل في طغيانه وربما استحق العذاب الأبدي. إذن ينبغي أن نعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، فما الذي يمنع أن يكون في كل بيت كتاب في الأحاديث الصحيحة نقرأها ونطبقها؟ هذا من لوازم معرفة أحكام هذا الدين. الآن وينبغي أن نعرف سيرته، وأقول لكم مرة ثانية: معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. الدليل: الله عز وجل حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا إن لم نعرف سيرته؟ كيف كان في بيته؟ كيف كان مع زوجته؟ كيف كان مع أولاده؟ كيف كان مع جيرانه؟ كيف كان مع أصحابه؟ كيف كان في سلمه؟ في حربه؟ في حله؟ في ترحاله؟ لأن الله عز وجل جعله أسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن تقتضي أن يكون النبي أسوة لنا أن نعرف سيرته، فالمؤمن يتعالى عن كل نقص في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية ومعرفة سيرة النبي العملية. الآن هذه العبادات، المسلمون في الأعم الأغلب يؤدون هذه العبادات، ولكن الذي نراه أن حالهم لا يرضي، وأن وعود الله في القرآن الكريم رائعة جدا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، وإن جندنا لهم الغالبون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعود رائعة، وكلكم يعلم أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أين الخلل؟ يجب أن يتعالى المؤمن عن كل نقص في عباداته. الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا الحديث خطير، حديث مركزي مفصلي. أنت حينما تصلي ولا تستقيم على أمر الله لا قيمة لهذه الصلاة، لا يمكن أن تقطف ثمار الصلاة إلا إذا سبقتها استقامة والتزام. فالمؤمن يتعالى عن كل نقص في فهمه للعبادات، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لذلك 1,500,000,000 مسلم لا وزن لهم في الأرض، ليست كلمتهم هي العليا، ليس أمرهم بيدهم، للطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لماذا؟ لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله. فالمؤمن يتعالى عن أي نقص في عباداته، هذه الصلاة. فماذا عن الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماذا عن الحج؟ من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. فماذا عن الزكاة؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إخوتنا الكرام، ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. المؤمن الصادق يتعالى عن أي نقص في فهمه للعبادات، الصلاة والصوم والحج والزكاة. بقي النطق بالشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. فإن لم تحجزك كلمة لا إله إلا الله عن محارم الله لا جدوى من أن نطق بها. يا أيها الإخوة، المؤمن يتعالى عن أي نقص في فهمه للعبادات. الآن المعاملات، يعني هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. يجب أن تعلم علم اليقين أن الشرك بالله ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأنا لا أقول إن هناك شركاً جلياً، الشرك الجلي في العالم الإسلامي قل ما نجده. أن تقول هذا إله، لا إله إلا الله، لكن الذي يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذاً ينبغي أن أكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني للتقريب، كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به؟ لو أن لك مبلغ ضخم جداً في مدينة حلب وأنت تسكن في دمشق، وركبت القطار باتجاه حلب، لعلك قطعت بطاقة من الدرجة الأولى وركبت مقطورة من الدرجة الثالثة، هذا خطأ وخطأ كبير، لكن القطار في طريقه إلى حلب، هذا الخطأ يغفر. سوف تصل وسوف تقبض المبلغ. لو أنك جلست مع شباب ليسوا أسوياء وتعبت من هذه الرحلة كثيراً من صخبهم وضجيجهم وتعليقاتهم وسخريتهم، هذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسوف تقبض المبلغ. لو أنك جلست بعكس اتجاه القطار فأصبت بالدوار، وهذا خطأ ثالث، لكن هذا الخطأ ينتهي عند الوصول وتذهب وتأخذ المبلغ الكبير. وقد تتلوى من الجوع وتغفل عن أن هناك مقطورة فيها مطعم، أي خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسوف تأخذ المبلغ. لكن الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطار آخر باتجاه الجنوب، قد يكون هذا القطار من الدرجة الأولى لكن ما في شيء، ليس هناك شيء تأخذه في اتجاه المعاكس. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا توجهت لغير الله، غير الله مفتقر إلى الله، ما عنده شيء يعطيك إياه. لذلك أخطر شيء في الدين التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. النقص في التوحيد خطير جدا، بل خطره مستقبلي، بل خطره مصيري. من هنا يقول الله عز وجل: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها الإخوة، بالمناسبة، لو أن الله قبل من عباده اعتقادا تقليديا لكان كل الخلق ناجين عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل من عباده إلا اعتقادا تحقيقيا، والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الاعتقاد الذي يقبله الله عز وجل هو اعتقاد بني عن بحث وإيمان وتحقيق وتدقيق، أما الاعتقاد التقليدي هذا لا يقدم ولا يؤخر. وهذا يسوقنا إلى تعريف العلم. العلم علاقة بين شيئين أو بين متغيرين مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل. لو ألغيت الدليل لكان هذا العلم تقليداً، والتقليد في العقائد لا يقبل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليست الآية فقل لا إله إلا الله، فاعلم، لأنه لو قبل الله التقليد في العقيدة لكانت كل فرقة ضالة ناجية عند الله عز وجل، لأن أفراد هذه الفرقة قلدت رأسها الذي قال كذا وكذا. إذاً أنت بحاجة ماسة إلى التحقيق والتدقيق والبحث والدرس في العقيدة. إذاً التوحيد يحتاج إلى جهد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فعال لما يريد. الفهم الدقيق للتوحيد أحد أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل. أيها الإخوة، المؤمن إذا آمن باسم المتعالي هو يتعالى عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذا الذي يظلم لا يعرف الله عز وجل، لو علم علم اليقين أن الله سيحاسبه حسابا دقيقا لما ظلم. هناك ظلم يبدأ في البيت، كم من زوج يظلم زوجته، وكم من ابن يظلم أباه، وكم من أخ يظلم أخاه، وكم من رب عمل يظلم موظفا عنده. فحينما يكون ظلم في المجتمع يتخلى الله عنا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الضعيف إذا أطعمته إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، علمته إن كان جاهلاً، آويته إن كان مشرداً، أنصفته إن كان مظلوماً، عالجته إن كان مريضاً، يتفضل الله على من أعانه بمكافأة من جنس عمله، ينصره على من هو أقوى منه. إنما تنصرون بضعفائكم. يعني أيها الإخوة، الله عز وجل هو الكبير المتعال، يتعالى عن كل نقص، وأنت أيها المؤمن يجب أن تترفع عن أي نقص في عقيدتك وفي عبادتك وفي معاملاتك، عن أي نقص في فهمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أي نقص في فهمك لسيرته العملية، عن أي نقص في التوحيد. التوحيد شيء مصيري، يعني ينعكس سلوكا منحرفا إن لم تستكمل أركانه. أيها الإخوة، المؤمن يتعالى عن كل السفاسف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. المؤمن همه الله جل جلاله: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. المؤمن في أفق أعلى، في أفق معرفة الله، في أفق الدعوة إليه، في أفق خدمة عباده، في أفق الأعمال الصالحة، في أفق تطهير قلبه من كل دنس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأدق ما في هذه الآية أن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. هذا هو القلب السليم. فكما أنك تقول: يا رب يا متعالي، وتعالى الله الملك الحق، عن كل نقص، عن كل ما لا يليق به، وأنت أيها المؤمن ترفع عن الجهل في أمر دينك، ترفع عن الجهل في أمر عبادتك، ترفع عن الجهل في شأن نبيك صلى الله عليه وسلم، ترفع عن أن تظلم، ترفع عن أن تحبط عملك بجهل كبير. فلذلك الإنسان كما أقول دائماً: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقرب إلى الله بكمال مشتق منه، لأن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.